فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري، شرح كتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب. الدرس الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكتاب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، كتاب مسائل الجاهلية، يدرك من قرأه أن هذا الإمام رحمه الله تعالى قد سبر حال الناس، والداعي إلى الله ينبغي أن يعرف أحوال الناس من حوله حتى يكون توجيهه واقعا موقعه، بحيث إذا أراد التنبيه على أمر نبه على أمر ينفع الناس أن ينبههم عليه، إذ هو عالم بأحوالهم، وذلك ما كان عليه علماء السنة، فإن علماء السنة على صلة بالناس لا ينقطعون عنهم ويوصدون الأبواب دونهم، بل هم مختلطون بهم حتى يلقوا الله وهم بينهم، فهم علماء مرتبطون جدا بالعامة، ولهذا ينفع الله تعالى بهم في العامة نفعا عظيما. إذا تأملنا هذه المسائل التي ستأتي بإذن الله عز وجل أدركنا أنها من تصنيف إمام قد سبر حال الناس كما قلنا، وهذا سيأتي بحول الله تعالى تباعا. ورد في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. والمراد بهذه النظرة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فكان الناس على جاهلية جهلاء، وكانوا كما قال الإمام الشافعي في الرسالة على صنفين: صنف أهل كتاب أكثرهم غير وبدل، والصنف الثاني أهل أوثان. فكانت الجاهلية عامة، ولا يوجد من هو على الحق إلا القلة القليلة منهم. لفظ الجاهلية معناه الجاهلية نسبة إلى الجهل، وهو ضد العلم، وهي المدة التي لا يكون فيها رسول، والمقصود بها هنا ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى الجاهلية في أربعة مواضع من كتابه، قال عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقال: أفحكم الجاهلية يبغون، وقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. كل أمر نسب للجاهلية فهو مذموم، كما في الآيات التي تلونا: التبرج مذموم، ظن غير الحق بالله مذموم، الحكم المخالف لشرع الله عز وجل مذموم، الحمية حمية الجاهلية مذمومة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما عير بلالا بأمه فقال: يا ابن السوداء، قال صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: أعلى هذا السن مني يا رسول الله؟ قال: نعم. ولما تداعى مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للمهاجرين، قال صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ وذلك أن المهاجرية اختصم مع الأنصاري وحصل بينهما مضاربة، فصار هذا يدعو المهاجرين وذاك يدعو الأنصار، فعد صلى الله عليه وسلم هذا من دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. الجاهلية العامة انتهت ولله الحمد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يطلق بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس جميعا في جاهلية، هذا غلط، لأن الجاهلية ولله الحمد أزالها الله بهذا الدين العظيم الذي هو نور في تلك الظلمات، أزال تلك الظلمات ولله الحمد والمنة. لكن وجود جاهلية في بعض الأماكن أمر لا شك فيه، فالبلاد التي يسودها الكفر بلاد جاهلية، لكن معلوم أنه مهما اشتدت الغربة فلا بد من وجود من هم على الحق، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. به نعلم أن المسلم قد يوجد فيه شيء من خصال الجاهلية ويكون مسلما، كما في الحديث السابق: إنك امرؤ فيك جاهلية، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته سيكون فيها خصال من خصال الجاهلية لا تدعها، كما في الحديث: أربع من كنا في أربع في من أمتي من أمر الجاهلية، أو في أمتي من أمر الجاهلية، لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فهذه خصال جاهلية وتكون في المسلم وهو مسلم، فلا يكون جاهليا ككفار قريش، لكن يكون فيه خصلة جاهلية. وبه نعلم فائدة هذا الكتاب، هذا الكتاب مفيد جدا، لأنه يجعل طالب العلم يراجع الخصال الموجودة فيه، فهو مسلم لكن قد توجد فيه خصلة جاهلية، فيتخلص من خصلة الجاهلية، وبقدر ما يسلم من خصال الجاهلية بقدر ما تزكو نفسه ويعظم إيمانه، وبقدر ما توجد فيه خصلة من خصال الجاهلية بقدر ما يتضرر بتلك الخصلة، وكلما زادت خصال الجاهلية عنده كلما ضعف إيمانه. ومن هنا قلنا تأتي فائدة التصنيف في هذه المسائل، إذ المقصود بها الحذر من الباطل تماما، كما أن أهل العلم صنفوا في الكبائر وجمعوها حتى تحذر. الشيخ هنا رحمه الله دمج بين التعريف بخصال الجاهلية والتحذير منها، وهذا هو المتعين على كل من صنف في مثل هذه المسائل. أما من صنفوا في أمور الجاهلية مستحسنين لها، فهؤلاء من الجاهليين، وهكذا من صنفوا في الباطل ونقلوه وربما ترجموه وتعبوا فيه وأوصلوه للأمة دون أن ينقدوه ففعلهم مذموم، لأن نقل الباطل دون التنبيه عليه والتحذير منه نشر للفساد والضلال، حتى لو لم يكن الناشر مؤمنا بهذا الذي نشره مقرا له، إذ ما الفائدة من نشر ضلال إذا لم يصحب بالتحذير منه. وبه نعلم المنهج السليم لمن أراد أن يصنف في مثل هذه المسائل، أن يصنف ليحذر منها لا أن يصنف ليجمعها جمعا مجردا. كثير من المصنفين في العصور المتأخرة يجيدون النقل دون النقد، ينقلون ولا ينقدون. ولهذا تلاحظ الآن مثلا المذاهب المعاصرة من الوجودية والبراجماتية وأضرابها، تجد المصنفات حولها كثيرة للغاية، لكن أين المصنفات الناقدة الداحضة لهذه الضلالات؟ تجدها قليلة، وهذا من الخلل في التأليف بلا شك. ولا يجوز أن ينقل إلى الناس الباطل مجردا، فيقال هذه أفكار الفيلسوف الغربي فلان، وهذه أفكار الفيلسوف الشرقي فلان، وتترجم كتبهم وتوصل إلى الأمة، ثم يبتلى بها أغرار ويتبنون هذه الأفكار لأنها نقلت وما نقدت. فالمنهج السليم لمن أراد ذكر أمر من الشر أن يذكره ليحذر، لا أن يذكره ليعرف، إذ كثير من الشر لا يعرف حتى يوصل إلى الناس، فمن أوصله إلى الناس دون أن ينقده ويحذر منه فقد أثم بلا شك، لأنه نقل الباطل الذي ربما كانت الملايين من الناس لا تدري به وأوصله إلى الناس دون أن ينقده. أشد الجاهلية كما سيأتي على الإطلاق، وأعظم نوع من أنواع الجاهلية على الأرض هو الكفر بالله، وأعني به الكفر الأكبر. فلا جاهلية أجهل ولا أشد ولا أخزى من كفر عبد خلقه الله تعالى بربه، وسواء أكان هذا الكفر إلحادا أو يهودية أو نصرانية أو وثنية أو أي نوع كان من الكفر فكله جاهلية. وعلى هذا فالجاهلية معنى واسع يدخل فيه كل دين أو فلسفة أو مذهب معاصر أو قديم مخالف للإسلام. ومهما وصل الناس في أمور دنياهم من معارف دنيوية محضة، فإنهم إذا كانوا كفارا فهم أهل جاهلية، وإن بلغوا في شؤون دنياهم ما بلغوا. قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فمن جعلهم الله تعالى كالأنعام بل جعلهم أضل من الأنعام فلا يرتاب أنهم موصوفون بالجاهلية. وأي جاهلية أشد من هبوط الإنسان إلى مرتبة يكون فيها كالأنعام بل يكون أشد من الأنعام. وبه يعلم طالب العلم أن الإطلاقات الشرعية ينبغي أن تضبط، فالجاهلية إطلاق يطلقه الشرع فلا يطلق إلا على ما أطلقه الشرع، كالكفر لا يطلق إلا على ما أطلقه عليه الشرع، والشرك والنفاق والفسق والفجور والمعصية من أوصاف الذم فلا يوصف بها إلا المستحق، وهكذا أوصاف الحمد كالإيمان والإسلام والإحسان هذه لا تطلق إلا على ما أطلقه عليه الشرع. وبناء عليه ندخل إن شاء الله تعالى في تفاصيل هذا الكتاب بعون الله عز وجل، والشرح له سيكون بإذن الله تعالى في العموم الأغلب موجزة، لأن لدينا أكثر من 120 مسألة بعضها سيحتاج إلى شيء من الشرح المتوسط، وبعضها سنوجز فيه إن شاء الله تعالى إجازة، وبعض من هذه المسائل سندمجه بحيث نتكلم عن أكثر من مسألة مجتمعة بعون الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون.
قدم رحمه الله تعالى بهذه المقدمة وأخبرك بسبب تصنيف الكتاب، وأن هذه الخصال قد خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، فصارت علما. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بأن نعلم أقواله أفعاله تقريراته ونسلك على ما سلك عليه صلى الله عليه وسلم. هناك نوع آخر من العلم، وهو أن نعلم ما أنكره حتى ننكره، وما أبطله حتى نبطله، ومنه ما خالف فيه أهل الجاهلية. فهذه الخصال خالف صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية، بناء عليه لا بد من معرفتها حتى نخالف أهل الجاهلية فيها كما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ثم بيّن أن الضد يظهر حسنه الضد، فإن كانت هذه الخصال خصالا جاهلية فضدها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الهدي وأجل وأعظم ما ينبغي أن يستمسك به المرء. فإذا علمت سوء هذه الخصال حمدت الله وشكرته على ما أنت فيه من نعمة، وهذا واقع الآن. إذا تأملت الآن هذه المذاهب المعاصرة وعلمت ما الذي يدعو إليه أهلها، وما الذي هبطوا به بالصنف البشري من خلال قوانينهم الوضعية إليه، علمت نعمة الله تعالى عليك في الإسلام، نعمة كبيرة لا يمكن أن يعدلها أي نعمة. المفاهيم التي تسود في الأرض الآن مفاهيم عجيبة جدا، قلبت الحق باطلا والباطل حقا، فصار الفجور والزنا والفواحش واللواط والقذارات حقوق إنسان. انظر النعمة التي أنت فيها، هذه الأمور التي يأنف المسلم منها أشد الأنفة صارت في نظر هؤلاء المنتكسين حقوق إنسان. ثم إذا نظرت إلى هدي الإسلام العظيم في العفة وفي صيانة وكرامة الإنسان، الصيانة الحقيقية لا الصيانة والكرامة المدعاة، علمت حسن الدين الذي أنت فيه مع ما هو فيه من الحسن. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. العفة ضدها الفجور بأنواعه، فالعفة كريمة وخصلة عظيمة يعلمها المسلم، تتبين العفة أكثر إذا نظرت في ضدها. الإيمان أعظم نعم الله تعالى على العبد، تظهر هذه النعمة عند المؤمن جلية واضحة، ثم تزداد وضوحا إذا نظرت إلى الكفر وما الذي أوصل إليه أهله في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا ما سوى ذلك من أنواع الخصال، فكل خصلة سليمة يقابلها خصلة ذميمة. الخصلة الحسنة حسنة في نفسها، فتزداد حسنا إذا علمت الضد المخالف لها. ثم نبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف فيها أهل الجاهلية، فكذلك يجب على المسلم أن يخالف، فإننا نتقرب إلى الله عز وجل بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا، ونتقرب إلى الله بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم تركا لما ترك وإبطالا لما أبطل، فيتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. ومنه أن هذه الخصال خصال جاهلية يتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منها والبعد عنها وبغض أهلها والداعين إليها، فبذلك يكون المؤمن على هدي وبصيرة في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن أعظم وأقبح هذه الخصال عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلي. فأهل الجاهلية لما كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا سوءا إلى السوء الذي معهم، لأنهم كانوا يؤمنون بالباطل، فلما جاءهم الحق كفروا به. فلهذا قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ولهذا ذكر الشيخ أن الخسارة، كل الخسارة، تكون إذا جمع الإنسان الإيمان بالباطل والكفر بالله. لأن العبد قد يؤمن بالباطل فترة من عمره ولا يدري بالحق، فإذا أتاه الحق علم أن ما هو عليه باطل فترك الباطل والتزم الحق. فأما إذا وصله الحق فلزم الباطل الذي هو عليه وكفر بالحق فقد تمت خسارته. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
بدأ رحمه الله تعالى بالخصلة الأولى، وهي أعظم خصلة خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا كما ذكر الشافعي رحمه الله في الرسالة على صنفين: صنف هم أهل بدعة، أهل كتاب بدلوا وغيروا، والصنف الثاني أهل أوثان تنوعت عبادتهم لمن يعظمونهم، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، وقد يجمع الواحد منهم هذه أيضا العبادات. ومن ذلك أنهم كانوا يتعبدون بإشراك الصالحين، وعبادتهم للصالحين لها أمثلة ونماذج، وكانوا يزعمون أن سبب عبادتهم لهم أنهم يريدون منهم أن يشفعوا لهم عند الله. قال عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. فكانوا يريدون أن يشفعوا. قد يسأل طالب العلم: كفار قريش لا يؤمنون أصلا باليوم الآخر، والشفاعة تكون في الآخرة، فكيف يطلبون منهم الشفاعة وهم لا يؤمنون باليوم الآخر؟ بيّن هذا الحافظ بن كثير في التفسير، فقال: يريدون أن يشفعوا لهم في أمور دنياهم من رزق ونصر ونحوه، وإلا فأكثرهم ما كانوا يقرون باليوم الآخر. منهم قلة تقر باليوم الآخر، لكن أكثرهم لا يؤمن باليوم الآخر. إذن فهم يطلبون الشفاعة منهم في أمور دنياهم. الأصنام التي اتخذت، نبه أهل العلم على أن هذه الأصنام التي ينحتها الواحد منهم بيده إنما نحتوها على صور من يعظمون، وهذه مسألة مهمة للغاية. يعني هذه الأصنام التي نحتت، الجاهلي حين ينحت هذا الصنم من حجر أو من شجر ماذا يريد؟ يريد أن هذا الصخر هذا هو الذي عنده أمر الكون؟ لا قطعا، لأنه يعلم أن تدبير الكون إلى الله تعالى، والدلائل على هذا كثيرة في كتاب الله. ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، جوابهم واحد: لا يقولون الله. إذن فما مراده؟ نبه ابن كثير وغيره من المفسرين على أنهم كانوا يتخذون هذه الأصنام على صور من يعظمون، فيزعمون أن هذا الصنم على صورة الملك قالوا فإذا اشتغلنا بعبادة هذا الصنم شفع لنا الملك الذي هذا الصنم على صورته. وهذه مسألة من دقائق الحقيقة ما كان عليه أهل الجاهلية، ويقل التنبيه عليها. فإن العاقل عادة يعلم أنه لا يمكن أن ينحت شيئا من حجر ويقول إن هذا الحجر هو الذي يصرف الكون وهو الذي صنعه بيده، لكنه يزعم أنه يقربه إلى الله لأنه صورة لمن يعظمه. فكانوا تارة يعظمون الملائكة، وتارة يكون التعظيم لأنبياء كما عليه حال النصارى في عبادتهم لعيسى، وتارة يعظمون الصالحين كما عظمت مريم، وكما كان أهل الجاهلية يعظمون اللات. واللات رجل كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف، فرأوا أنه رجل صالح فكانوا يتعبدون بإشراك الصالحين، وهكذا يتعبدون أيضا بإشراك الملائكة، ويزعمون أن هذه المنحوتات من الأصنام على صور أولئك، وأن هؤلاء من الصالحين أو من الملائكة أو من الأنبياء أو من غيرهم إذا عبدت صورهم شفعوا عند الله تعالى. ولهذا في الآية الأخرى قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول البغوي والذين اتخذوا من دونه أولياء أي يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه مقالتهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا، فكانوا يطلبون منهم التقريب ويطلبون منهم الشفاعة. هذه كما قلنا أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يفردوا الله تعالى بالعبادة، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنهم يعبدون عدة معبودات. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بإفراد الله بالعبادة فأبوا ذلك أعظم الإباء، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، وبين أن هذا هو دين جميع الرسل، فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام متفقون في الاعتقاد على دين واحد، كل الرسل صلى الله عليه وسلم أتوا بعقيدة واحدة، ولا يمكن أن يأتي في العقيدة نسخ، فلا يأتي نبي بإثبات صفة ثم يأتي نبي آخر بنسخها، معاذ الله، لا يمكن أن يكون هذا، إنما يكون النسخ في الأحكام، فيحل في شريعة ما قد يحرم في أخرى ونحو ذلك من أنواع الأحكام. أما الاعتقاد فاعتقادك أنت هو الاعتقاد الذي كان عليه المؤمنون زمن نوح، والمؤمنون زمن إبراهيم، وزمن هود، وزمن شعيب، وزمن موسى، فالاعتقاد واحد. لأجل ذلك قال أرسل به جميع الرسل، وفي الحديث الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لعلات هم الذين لهم أب واحد وهم من عدة أمهات، فيقول صلى الله عليه وسلم دينهم واحد لأن هؤلاء الإخوة أبوهم واحد، فمراده صلى الله عليه وسلم بكونهم على دين واحد هو الاعتقاد. وأمهاتهم شتى أراد به الشرائع، فيكون لهذا النبي شريعة ولهذا النبي شريعة ولهذا النبي شريعة، فتتفاوت الشرائع كما أن الإخوة لعلات تتفاوت أمهاتهم لكن أبوهم واحد. فكذلك التوحيد، التوحيد عند جميع الرسل صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان، فجميع الرسل متفقون عليها على هذا. ثم قال رحمه الله وأنه تعالى لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإخلاص وأخبر أن أي عمل لا يكون خالصا لله فإن الله تعالى لا يمكن أن يقبله، وأخبرهم أيضا أن من فعل ما استحسنوا من هذه الأمور من صرف العبادة لغير الله بدعوى الشفاعة أو بدعوى التقريب لأن يقربه المعبود إلى الله فإن الله تعالى قد حرم عليه الجنة وأن مأواه النار. قال وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، هذه أعظم المسائل التي وقع فيها خلاف، وهي التي لأجلها صار هناك مؤمنون من أهل الجنة وكافرون من أهل النار، ولأجلها شرع الله الجهاد في سبيله، شرع للمؤمنين أن يجاهدوا الكافرين لأجل هذه المسألة العظيمة، ولأجلها وقعت العداوة، فالعداوة وقعت لأجل هذا، صار أهل الإيمان يعادون أهل الكفر، وصار أهل الكفر يعادون أهل الإيمان، فأمر الله بجهاد أهل الكفر فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثانية أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أهل الجاهلية لما وجد عندهم الشرك وكانوا جاهليين صاروا أهل فرقة في دينهم ودنياهم، لأنه لا يضبط أهل الجاهلية شيء، فذاك يعبد الكواكب، وهذا يعبد الأشجار، وهذا يعبد الأحجار، وهذا يعبد الجن، وهذا يعبد الملائكة، وهذا يعبد الصالحين، وهذا يعبد الأنبياء، فصاروا متفرقين في دينهم، كما قال عز وجل: كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب من أحزاب الكفر فرح بما عنده من كفره، ويقول: إني على الصواب ومن خالفني على الباطل. قال: وكذلك في دنياهم، أيضا هم متفرقون في أمر دنياهم، لأجل ذلك لا يوجد عندهم بتاتا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لا يوجد عندهم شيء اسمه نظام أو سلطان أو ترتيب معين لأحوال الناس، هم متفرقون في دنياهم، تكون هناك قبيلة يتعصب أفرادها لها، قبيلة أخرى يتعصب أفرادها لها، وثالثة ورابعة وهكذا، ثم تنشب بينهم المعارك الطاحنة، ويتعصب كل فريق منهم لقبيلته، فدمرت دنياهم ودمر دينهم، ويرون أن ذلك هو الصواب. الإنسان إذا انتكس صار الباطل والسيء عنده هو الحق وهو الحسن، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهم يرون أن هذا هو الوضع السوي، أن يكونوا متفرقين، وألا يربطهم نظام يرتب أحوالهم، فخالفهم صلى الله عليه وسلم فأتى بالاجتماع في الدين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. لا بد أن يقام الدين وأن يجتمع الناس عليه وأن ينتظموا على دين واحد، ولأجل ذلك قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، فيكون الدين لله وحده لا سواه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، نهى الله تعالى عن التفرق في الدين، التفرق في الدين مذموم، لأن التفرق في الدين لا يحتمل إلا أن يكون ثمة شيء حق ويقابله باطل، ولا يمكن أن يكون التفرق في الدين أن يكون الحق مع هذا ومع هذا ومع هذا، هذا محال، لأن الدين من عند الله عز وجل، من لزم ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الحق، ومن خالفه فهو على الباطل، فإذا تفرقوا في دينهم هذا التفرق فقد سلكوا مسلك أهل الجاهلية، كما وقع من أهل الضلال من الفرق الضالة، فإنها سلكت مسلك أهل الجاهلية في هذا التفرق. وقال عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لأن الله أمر أن تكون الأمة واحدة وأن لا تكون شيعا وأمما متفرقة وجماعات متفرقة، أمر أن تكون أمة واحدة، رب واحد، أنزل كتابا واحدا على نبي واحد، لتكون الأمة واحدة، فما بالها صارت فرقا، لأنهم خالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. أهل الكتاب تفرقوا واختلفوا بعد أن جاءتهم البينة، كما قال تعالى في سورة البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فأتتهم البينة وتفرقوا بعد البينة، وهذا من أشد وأشر ما يكون من أنواع التفرق، لأن من أتته البينة فالمفترض أن يزول تفرقه وأن يرتفع باطله، فإذا استمر في باطله وتفرقه بعد أن جاءته البينة فقد حد الله عز وجل أعظم المحادة، لأنه ترك البينة. ونهانا عن التفرق أيضا في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيجب أن يكون المسلمون في أمر دنياهم كما أنهم مأمورون بأن يكونوا أمة واحدة في دينهم، فهم مأمورون أيضا أن يتفقوا في أمر دنياهم، فيكون لهم نظام يرتبهم وحكم وولاية تضبط مصالحهم كما سيأتي. وبالتالي نعلم أن أهل الجاهلية جمعوا التفرق في الدين والدنيا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بما يضاد ذلك، فأمر بالاجتماع في الدين وأمر بالاجتماع أيضا في الدنيا، وذكر قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة. أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى فيه وأعاد. وهذه الثلاث هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها.
الخصلة الثالثة وهي أنهم لما كانوا أهل تفرق في دينهم ودنياهم واستحسنوا هذا التفرق وألفوه كما يألف الإنسان الباطل، فإنهم رأوا أن وجود ولي أمر، وكلمة ولي الأمر إطلاق شرعي كما قال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهكذا في الحديث الذي سيأتي إن شاء الله: وأن تناصحوا من ولاهم الله أمركم. فولاية الأمر هذه نعمة من نعم الله عز وجل، تضبط للناس أمرهم وتمنع غنيهم وتمنع قويهم من أكل ضعيفهم وترتب للناس مصالحهم. فلما كانوا جاهليين متفرقين في دينهم ودنياهم أبوا الانصياع إلى ولاية أمر، واستحسنوا التفرق واستحسنوا الفوضى، فرأوا أن مخالفة ولي الأمر وأن عدم الانقياد له هو الفضيلة وهو الصواب، وأن في السمع والطاعة له الذل والمهانة، وبالتالي الفضيلة في التعصي والعناد وفي المخالفة، أما الانقياد فهذا ذل ومهانة، وأما انضباط الأمور وترتيب المصالح فأمر مستقبح، إنما الحسن الفوضى والتسيب، وأن كل من أراد سلوك أمر ركبه دون أن يجد رادعا يردعه، ولأجل ذلك في الجاهليات يهلك الضعفاء أعظم الهلكة، أشد من يتضرر الضعفاء في الجاهليات، ويبقى فريق من ذوي السيطرة والقوة هم الذين عندهم المال، عندهم التجبر، عندهم العسف، والذي يريدونه هو الذي يتم. هذا الوضع لا شك أنه وضع جاهلي، وأن مصالح الدين والدنيا لا يمكن أن تنتظم به، بل الضرر به على أشد ما يكون. فلأجل ذلك جاء الله بهذا الحكم في الولاية. وولاية الأمر أيها الإخوة مثل ما كررنا وأعدنا عدة مرات، هي مسألة من المسائل التي يوجد فيها إفراط وتفريط دائما. الخلل أين يأتي في مسائل الاعتقاد؟ يأتي من فريق يفرط ويبالغ ويغلو، وفريق يفرط ويقصر. وانظر هذا في مسائل الاعتقاد كلها، في الصفات تجد المعطلة ويقابلهم المشبهة، في القدر تجد النفاة من القدرية ويقابلهم الجبرية، فيما يتعلق بأمر آل البيت تجد غلو الرافضة ووقاحة وقلة الخوارج، في صاحب الكبيرة تجد تساهل وتماوت المرجئة وتجد غلو المعتزلة والخوارج. وعلى هذا قس أشياء كثيرة، ومن هذا ولاية الأمر. ولاية الأمر من حيث هي كما قلنا مصطلح قرآني ومصطلح في السنة، ولها أحكام لا شك فيها. والله عز وجل من نعمه أن جعل للأمة ما يرتب أحوالها من ولاية أمر تضبط أمور الناس وتردع الظالم وتمنع العدو من الدخول إلى بيضة الإسلام، فهي نعمة بلا شك. والواجب كما قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة. قل لن يقوم الإسلام قائما إلا إذا وجدت جماعة، ولن توجد الجماعة إلا إذا وجدت إمامة تضبط هذه الجماعة، ثم إذا وجدت الإمامة ولم تحصل الطاعة فلا حاجة، فلا فائدة من هذه الإمامة. لا إمامة إلا بطاعة. وبذلك أراد أن يربط لك أن بقاء الإسلام مرتبط بالجماعة، وبقاء الجماعة مرتبط بالإمامة، وبقاء الإمامة مرتبط بالطاعة. فالإخلال بشيء من هذه يؤدي إلى فساد الدين والدنيا. فالواجب السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمرنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فالله هو الذي ولاه، كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالله تعالى لا يمكن أن يتولى أحد كائنا من كان إلا إذا ولاه الله. ولهذا إذا شاء الله أن ينزع الملك منه نزعه. بالتالي فلا يجد المؤمن غضاضة في أن يسمع ويطيع في المعروف، ولا يأنف أنفة أهل الجاهلية بأن يقول: أنا لا أطيع ولا يمكن أن أسمع ولا شأن لي، وكأنه يعيش في موضع من الأرض ليس عنده أحد. أنت تعيش في جماعة لا بد فيها من سمع وطاعة، ولا بد أن ترتب أمور دينها ودنياها. جماعة فيها مصالح، جماعة لها عدو، إذا قويت في الداخل هابها العدو في الخارج، وإذا ضعفت سهل أن يجتاحها العدو، فأنت تضعف الجماعة بهذا وتفتح على الناس باب شر، فلا تضعف الجماعة. فقوة الإمامة قوة للجماعة، هذا من حيث التأصيل الشرعي، وأنه يجب أن يطاع هؤلاء الولاة في المعروف. في المقابل هناك من يبالغ في أمر الطاعة مبالغة منكرة، حتى وصلوا إلى حدود مخالفة لدين الله عز وجل. فوجدت طائفة في زمن بني أمية يدعون النواصب، عندهم طاعة عمياء، ذكرهم شيخ الإسلام في أكثر من موضع في المنهاج وفي الفتاوى، يقولون: إن الله تعالى أمرنا بطاعة هؤلاء الولاة، فمهما أمرونا به من أمر فإنا نطيعه. وإن كان معصية؟ قال وإن كان معصية، أمر المعصية بينهم وبين الله، أما نحن فالأمر الذي بيننا وبينهم وأمرنا الله تعالى به فهو طاعتهم، فنحن نطيعهم مطلقا. ولهذا كان يضرب بطاعتهم الخرقاء، هذه يضرب بها المثل، فيقال طاعة شامية لأنهم يطيعون طاعة عمياء. وجاء عندهم اعتقاد فاسد أيضا، حاصله أن الله تعالى إذا استخلف خليفة فإن الله تعالى يتقبل منه الحسنات ويتجاوز عنه السيئات، يقول مهما وقع فيه من سيئة فالله يعفو عنه وحسناته مقبولة. ولك أن تستحضر يا طالب العلم إذا توهم ولي الأمر مثل هذا الوهم، طاعاته مقبولة ومعاصي مغفورة، هذا كالذي يحرضونه على أن يفعل ما يشاء. ولهذا قال الوليد بن عبد الملك للزهري رحمه الله تعالى، وكانوا وضعوا حديثا مكذوبا فيه أن الله تعالى إذا استخلف خليفة قبل حسناته وتجاوز عن سيئاته، فقال يا أمير المؤمنين لست أعز على الله من داود، إن الله عز وجل قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يقول تأمل يا أمير المؤمنين الكلام مع من؟ مع نبي يهدده الله. فقال الوليد إن الناس ليغروننا عن ديننا، يقول هذه كذبة، كذبوا علينا، غرونا في ديننا، ظننا فعلا أن الله تعالى يتجاوز عنا سيئاتنا ويقبل حسناتنا فقد غرونا. وهكذا قال غيره من السلف، لأن هذا كان شائعا في بني أمية في النواصب، لأنهم كان عندهم نصب وكان عندهم أيضا هذه الطاعة العمياء، فأنكر ذلك السلف علماء السلف وأخبروهم أن هذا غير صواب، بل الأمر أعظم، الله تعالى سيحاسب الوالي حسابا شديدا أشد من غيره، فعليه أن يتأهب لهذه المهمة العظيمة والوقفة بين يدي الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون يوم القيامة خزيا وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. ولما التقى الرشيد مع الفضيل بن عياض رحمهما الله جميعا في عرفة، طلب منه أن يعظه، فقال يا أمير المؤمنين كل هؤلاء يوم القيامة يبعث الواحد منهم يسأل عن نفسه وأنت ستسأل عن هؤلاء كلهم، يعني أمر، مسؤولية ولي الأمر كبيرة جدا وينبغي أن ينبه عليها وأن يعلم بأن مسؤوليته كبيرة وألا يسهل عليه الأمر هذا التسهيل الذي فعلته الناصبة. ولأجل ذلك نص العلماء على الدعاء له بالتوفيق والبطانة الصالحة، لأن مهمة الواحد منهم كبيرة جدا وفي ذمته من ملايين الخلق، في بعض الأحيان قد يكون العدد بالملايين، كل هؤلاء في ذمته، ضعفاء، فقراء، مظلومون، كل هؤلاء في ذمته أن يوصل إليهم حقهم وأن يرفع عنهم مظلمتهم، إما بنفسه أو بوضع أمناء يوصلون إليهم هذا الأمر، فمهمة ولاة الأمر كبيرة جدا، فينبغي أن يعانوا على ما هم فيه من مهمة بأن يسمع لهم ويطاع في المعروف، وأن ينصحوا ويبين لهم الحق، وأن لا يتعصى عليهم لأنهم مشغولون بأعباء هائلة في الداخل وفي الخارج، فلا تتسبب الرعية في نوع من تشتيت نظر الحاكم عن مصالحهم، لأن الحاكم شرعا مأمور أن يشتغل بهم، فإذا أشغلوه اشتغل ماذا؟ عنهم، هو مأمور بأن يشتغل بهم في مصالحهم، فإذا تعصوا عليه اشتغل عنهم بمن؟ اشتغل عنهم بهم، فبدلا من أن يسعى في مصالحهم صار يخشى على حكمه من الضرر الناشئ من هذا التعصي. فولاية الأمر أيها الإخوة واضحة ولله الحمد بوجوب السمع والطاعة لمن ولاه تعالى الرب عز وجل، من ولاه الله تعالى الأمر يسمع له ويطاع من المسلمين، يسمع له ويطاع في المعروف. وأما إذا أمروا بمعصية فكل مخلوق يأمر بمعصية فلا يسمع له ولا يطاع، لا أب مع أبنائه، ولا أم مع أبنائها، ولا سيد مع عبيده، ولا زوج مع زوجته، ولا حكام مع رعاياهم، لا يسمع ولا يطاع لأحد في معصية الله عز وجل، لأن إنما نسمع ونطيع طاعة لله. فإذا أمرونا أن نعصي الله الذي أمرنا هو تعالى بطاعتهم قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن ما أطعناكم أنتم لسواد أعينكم، أطعناكم لله. فإذا أمرتمونا أن نعصي الله الذي أمرنا نحن بطاعتكم قلنا تسورتم أمرا عاليا. الله تعالى أجل وأعظم من أن يطاع مخلوق في معصيته، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي مخلوق، والد مع أولاده، سيد مع عبيده، زوج مع زوجته، حاكم مع رعيته، كلها لا يطاعون، لا يطاع أحد، لا يطاع أحد في معصية الله عز وجل. الشيخ رحمه الله تعالى قال في بيان ما خالفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالسمع والطاعة، وذلك ضد التعصي الموجود عندهم عند أهل الجاهلية، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة أيضا، يجب أن ينصحوا. ومن النصح لهم عدم تحريض الرعية عليهم، هذا من النصح للحكام، بأن يطلب من الرعية الصبر على ما قد يقع من الحكام من الجور، وهو المراد به الظلم والتعدي، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه أتاه أهل العراق واشتكوا إليه ما يجدون من الحجاج، فقال اصبروا فلا يأتي زمن إلا الذي بعده أشر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فأمرهم بالصبر حتى على الحجاج على ما فيه من الظلم والتعدي. فهذا من النصيحة، وهي نصيحة يراد بها أن تبقى الجماعة وأن لا تسود فيها الفتنة من الداخل وفي الوقت نفسه، كما يطلب من الرعية أن تهدأ وأن تصبر، فإن الحكام أيضا يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويذكرون بالله عز وجل فيما قصروا فيه أو تعدوا من حدود الله عز وجل، وبذلك يسود في الأمة إصلاح للراعي والرعية، إصلاح للرعية بأمرهم بالصبر وعدم تدمير هذا الكيان وهو الجماعة، وفي الوقت نفسه يذكر الحكام بالله عز وجل ويخوفون في هذه المسؤولية العظيمة التي جعلها الله تعالى منوطة بهم ووسائلهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا فكه عدله أو أوبقه جوره. فينبههم أهل العلم إلى هذه الأمور العظام التي ستلحقهم في الآخرة، وأن الرب عز وجل سائلهم عما استرعاهم، وأنه محاسبهم ومدقق عليهم في الحساب، وأن مهمتهم مهمة هائلة. بذلك تبرأ ذمة العالم من جهة الرعية ومن جهة الراعي، ويسلم للجماعة كيانها. والعالم بين أمرين، إما أن يزول المنكر على يده أو أن يخف، فقد يزول المنكر إذا هو ذكر الحاكم ويرضى بنصيحته فيزيل منكرا من مظلمة أو غيرها، وقد تخف المظلمة، وهذا أيضا مقصد شرعي، فإنها قد لا تزول لكن تخف، وتخف وطأتها وما فيها من الضرر، وهو عند الله تعالى مأجور غير مأزور، لأن هذا هو الذي يملكه. فإن لم يطع نهائيا فقد برئت عهدته وسلمت ذمته وأدى الذي أوجب الله تعالى عليه من واجب النصيحة، وبذلك تنضبط الأمور كما قلنا. بعد ذلك قال الشيخ: هذه المسائل الثلاث، يعني التي مضت من الشرك ومن التفرق في الدين والدنيا ومن مخالفة ولي الأمر، هي التي جمع بينها صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه ضد الخصلة الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذه ضد الخصلة الثانية، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهذه ضد الخصلة الثالثة، هذه وهي التعصي وعدم الانقياد وعدم طاعة ولي الأمر. وقوله ولاه الله أمركم، هذا فيه إقرار لولايتهم، وأن ولايتهم هذه على المسلم ما دام المتولي عليه مسلما أن يعتقد أنه ذو ولاية صحيحة، لكن في الوقت نفسه تبقى النصيحة، والنصيحة كما أخبر عليه الصلاة والسلام لا تكون في العلن، وإنما تكون كما روى أحمد في المسند: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده على أنياه، وليأخذ بيده، فإن قبل منه وإلا كان قد أدى الذي عليها. لما قلنا إن العالم إذا نصح ولم يسمع له، ما مصلحة العالم؟ أدى الذي عليه، الذي على العالم أن ينصح أن يبين. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه، فعليه أن يبين وأن يكون واضحا صادقا ناصحا مريدا للخير، فإذا أدى الذي عليه ولم يطع فهذه مهمته، وليس من مهمته أن يرغم ذا الولاية، لأن الولاية عنده، عند الحاكم، وليست عند العالم، لكن عليه أن يصدق معه وأن يبين له خطر ذلك عليه في دينه وفي دنياه وفي دين الناس وفي دنياهم، ولعله أن يقبل ولو بعد حين بالترداد عليه وإكثار النصيحة له وتنوع الناصحين. فهذا هو الذي أمر صلى الله عليه وسلم به، يرضى الله لنا هذه الخصال، يرضى الله لنا التوحيد وترك الشرك، يرضى الله لنا الاجتماع وترك التفرق، يرضى الله لنا أن نكون مع ولاة أمورنا متناصحين، نكون قريبين منهم ويكونون قريبين منا، وإذا أحببناهم وأحبونا ودعونا لهم ودعوا لنا فهذه علامة على أنهم خيار الحكام، كما قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. فالمتعين على الأمة أن تحرص على هذه الجماعة، وأن تحرص على عدم التفرق، وتصبر الرعية على ما قد يصيبها في أمر دنياها من المظالم، فإن الذي يؤدي الحق من الحكام هم القلة، وهذا معلوم مفروغ منه عبر التاريخ. فالرعية تصبر على ما قد ينتابها ويصيبها من شيء من ضرر في دنياها لأجل بقاء الجماعة، فبقاء الجماعة مصلحة كبرى، وهذه المظالم سيسأل الله تعالى عنها الحاكم، وسيبعث تعالى الظالم والمظلوم حاكما كان أو محكوما، حتى لو كان المحكوم هو المظلوم، يعني في بعض الأحيان يكون المظلوم هم الرعية، في بعض الأحيان يكون المظلوم هو الحاكم، لأنك إذا تعديت على الحاكم وقلت ما لا يجوز أن يقال فيه فإنك قد ظلمته، وسيجمع الله تعالى هؤلاء وهؤلاء وسينصف هؤلاء من هؤلاء جميعا، عنده الحكم العدل. فالمفترض على المسلمين حكاما ومحكومين أن يتقوا الله في بعضهم، فتؤدي الرعية ما أوجب الله من الحق للحكام، ويؤدي الحكام الحق الذي أوجب الله تعالى للرعية، وبذلك تنضبط الأمور وتسلم ويبعد المسلمون عن خصلة الجاهلية. ثم قال الشيخ: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال في هذه الثلاث أو بعضها. هذا من فقه الإمام المجدد الشيخ محمد، بدأ بأخطر خصال الجاهلية وجعلها في البداية، ثم نبهك أن أي إخلال لدين الناس أو دنياهم لا يتطرق إليهم إلا بسبب إما الشرك وإما التفرق وإما عدم طاعة الولاة في المعروف، وإما باجتماع هذه الثلاث أو اجتماع خصلته، فقد يوجد الشرك والتفرق ولكن توجد السمع والطاعة في بعض الأحيان، وأيضا قد يوجد عدم السماع لولي الأمر والتفرق ووجود التوحيد. يعني قد تجتمع هذه الخصال وقد تجتمع خصلتين، فلا يمكن أن يتطرق إلى الأمة شر في دينها ولا دنياها إلا من خلال هذه الثلاث، إما شرك وإما تفرق وإما عدم طاعة في المعروف، لأن أهل السنة إذا قالوا بطاعة ولاة الأمور فمقصودهم بلا شك كما في النصوص طاعتهم في المعروف، كما قلنا إنما يطاعون في المعروف، فأما في المعصية فلا يطاع أحد، فلا يضر الأمة شيء إلا من خلال هذه الخصال الجاهلية الثلاث أو من بعضها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
التقليد هو المحاكاة بأن يقلد بعضهم بعضا، وهذه الخصلة موجودة في أهل الجاهلية عموما. أعظم أصل بنوا عليه دينهم أنهم يقلدون، وهي القاعدة الكبرى عندهم، وهي الدليل الذي يستدلون به، كما قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهكذا ما ذكر الله تعالى عن إبراهيم حين سأل قومه عن هذه الأصنام التي يعبدون: وجدنا آباءنا لها عابدين. هذا هو الدليل عندهم، فقاعدتهم هي التقليد لمن يعظمون. والغالب على أهل الجاهلية أنهم يقلدون آباءهم، فهم على آثار آبائهم ماضون، حتى وإن كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ويقول القائل منهم: أنا لا أترك ما كان عليه أبي. فيقال: بعث لك نبي أكرمك الله تعالى به، وأنزل عليك كتابا أخبرك تعالى بالذي فيه نجاتك، قال: لا أترك ما كان عليه أبي، وإن كانت دلائل هذا النبي واضحة كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكانت دلائل الرسل عليهم الصلاة والسلام واضحة كالشمس، لكن يقول: لا نترك ما كان عليه آباؤنا. فهذا هو المرتكز الذي ارتكزوا عليه. ولهذا قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، أمر منزل من عند الله، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بضد ما هم عليه، فقال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا الرجل الذي بعث إليكم عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى رحمة، فاتبعوه. فيقول: إنما نتبع آباءنا. ولذا قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فأمرهم باتباع ونهاهم عن اتباع، أمرهم باتباع المنزل إليهم ونهاهم عن اتباع أولياء من دون الله عز وجل على خلاف ما أمر الله به. فأبى الظالمون إلا كفورا، أبوا إلا أن يعمهوا على ما كان عليه آباؤه. وهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا؟ نعم، ونعمة تقليده. فالتقليد ليس مذموما مطلقا، التقليد في الخير محمود، ولأجل ذلك أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتقلده صلى الله عليه وسلم حتى في أشياء دقيقة جدا في صلاتك وفي هديه صلى الله عليه وسلم في كثير من مسائل الآداب والأخلاق والمسائل الدنيوية تتبعه فيها صلى الله عليه وسلم تعبدا لله عز وجل. ولأجل ذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي، لكن آباؤه أنبياء، إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فالحاصل أن التقليد من حيثه إذا كان تقليدا في الباطل فلا شك أنه مذموم وخصلة من خصال الجاهلية، أما إذا كان في اتباع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه حق. وقد ابتلي المسلمون بجملة من الضلالات انتشرت فيهم وكان الباعث لها هو التقليد الأعمى، لكن التقليد عند كثير من المتأخرين هو تقليد للمعظمين أكثر من تقليدهم لآبائهم، فتجد المرء من فرقة من الفرق الضالة يعظم شيخا من شيوخ الضلال هؤلاء فيعمه على آثاره ويستمر على ما هو عليه ويبين له الحق ويوضح له أنه على ضلال. في بعض الأحيان يكون هذا الشيخ المقلد يكون جاهلا من أجهل الناس، لا يستحق أصلا منصب العلم، ولكنه ربما كان صاحب ديانة أو تعبد فأحبه الناس لأجل ذلك وكان جاهلا، فصار يبتدع لهم ما لا دليل عليه وهم على آثاره ماضون. فجاء جانب كبير مما عليه فرق الضلال الآن جاءهم من جانب التقليد. فلأجل ذلك العلم الشرعي المؤصل أعظم ما تحتاج إليه الأمة، العلم الشرعي المؤصل المبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يوجد في الأمة منهجا علميا تزول معه مثل هذه الضلالات وهذه الجهالات. فكون الإنسان يقول أنا وجدت نفسي على طريقة فرقة من الفرق فأنا ماض على طريقة هؤلاء الذين أنا منتمي إليهم، ولا تكثر علي من النصوص الواردة تقول في البخاري وفي مسلم ونصوص صحيحة وقال السلف، أنا ماض على ما أنا عليه. طيب ما مستندك؟ مستندي هؤلاء، هؤلاء هم أهل الإيمان وأهل الفضل وأهل الحق. فإذا كانوا أهل فضل وأهل حق أهم أحق بالحق وبالفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار؟ أين يذهب عقلك بك؟ أنت الآن تعمه على آثار أقوام أحسن أحوالهم أنهم جهال إن لم يكونوا فجرة ضلالا، ثم تترك ما جاءك من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعين الذين قال الله تعالى في الصحابة: كنتم خير أمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم تقول أنا ماض على ما عليه هؤلاء، لا شك أن هذا من التقليد الأعمى. ولأجل ذلك المنهج العلمي مفيد جدا بأن يبنى الناس على اتباع كتاب الله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون، لأن الأمة مجمعة على أن الصحابة هداه مهتدون وأن ما كانوا عليه هو الحق. فلأجل ذلك ينبغي أن يعرف المسلمون اعتقاد الصحابة، منهج الصحابة، لأنهم من أين أخذوه؟ من أين أتوا به؟ أتوا به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود يقال قلد الصحابة مجردا، بل الصحابة أخذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك لما جاء رجل لمالك بن أنس وقال: يا أبا عبد الله جادلني، قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني؟ قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعه. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا عبد الله، بعث الله محمدا بدين واحد، وأراك تتنقل، أنت مرة ستتبعني إن غلبتك، وتارة إن أتى ثالث فغلبنا اتبعته. بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد. وقال رحمه الله: أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به محمد عن جبريل عن الله تعالى لجدل هؤلاء؟ فمن نعمة الله وفضله على هذه الأمة أن بقيت الأصول، الأصول من الكتاب والسنة موجودة بحمد الله ومنته. فلأجل ذلك ترد الأمة إليها، والله عز وجل أمرنا بهذا في كتابه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهذا هو المتعين. وأن يقال أنت الآن تقلد، نقترح عليك أن تبقى في تقليدك، لكن قلد رسول الله ونعم المقلد صلى الله عليه وسلم، وكن على هديه صلى الله عليه وسلم، وتعرف على سنته. ولأجل ذلك فإن الإمام مالك رحمه الله لما قيل له إن رجلا من أهل الأهواء عند موته قيل له على دين من تموت في آخر حياته، قال أموت على دين أبي عمارة. أبو عمارة هذا هو المعظم عنده الذي يقلده، فقال انظروا إلى هذا الشقي، يقول أموت على دين أبي عمارة ولا يقول أموت على دين أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تقول أموت على دين فلان، قل أموت على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول أموت على دين فلان. فالشاهد أنه المستحق للتأسي والتقليد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن ينصب للناس بين فترة وأخرى معتزلي أو جهمي أو رافضي أو خارجي، ثم تتبع هذه الجموع الغفيرة وتتأسس فرقة باسم كذا، ثم تتشعب هذه الفرقة إلى عدة فرق، فهذا لا شك أنه هو الضلال، وهو داخل في التفرق السابق الذي كان عليه أهل الجاهلية.
قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
هذه أيضا من خصال الجاهلية، وهي من أكبر قواعدهم، أنهم ينظرون إلى الأكثر ويجعلون الكثرة في نفسها حجة على صحة الشيء من عدمه، وفي المقابل يستدلون على بطلان الأمر بقلة أهله وغربة هذا الأمر. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. ما مراده بقوله أتاهم بضد ذلك؟ أتاهم بضد ذلك من أن الأغلب في الأكثر هو الضلال وليس الهدى، وأن القلة هي التي تكون مستمسكة بالحق. ولهذا لو تلحظ الآيات التي وجد فيها اسم التفضيل هذا أكثر لوجدتها أنها تذم الأكثر، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما كان أكثرهم مؤمنين. أما القلة فكما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فمن صفات أهل الجاهلية أنهم يتعرفون على الحق وعلى الباطل بزعمهم بأمور ليست حجة من نفس ما يبين الحق ويدحض الباطل، بل بأمور خارجية، فيقولون إن كان الأكثر يقولون بهذا فهو حق، وإذا رأوا أهل الإيمان قليلين قالوا لو كان الحق مع هؤلاء لكانوا كثيرين، فصاروا يستدلون على الحق بأمر خارج الحق، ويستدلون على الباطل بأمر خارج الباطل، ولا يعد أصلا في الحجج. يعني النظر إلى الكثرة هذا لا شك أنه لا يعد في الحجج، ولأجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أيضا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فلا ريب أن المنصاع للحق هم القلة، ولهذا إذا تأملت أكثر أهل الأرض ليس الآن فقط بل على مدار ما كان عليه الناس، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض، تجد أن أكثر أهل الأرض مقدمون لأهوائهم أو جاهلون بالحق لا يدرون به. فلو جعلت الكثرة هي الضابط لانقلب الباطل حقا ولانقلب الحق باطلا. فالمعول ليس على مجرد الكثرة. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت الرجل، فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط من الجماعة أقل من 10 يسمون رهطا، والنبي ومعه الرجل والرجلان أمة كاملة ما آمن فيها إلا رهط، أمة أخرى ما آمن فيها إلا رجلان، أمة أخرى ما آمن فيها إلا رجل، ورأيت النبي وليس معه أحد. نبي كامل في أمة تامة ما آمن أحد معه نهائيا مطلقا. ولهذا قال تعالى في أمر نوح: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. فالاعتبار في الحق والباطل ليس بكثرة المقبلين على هذا وقلة المقبلين على هذا، بل الاعتبار بالحجة والدليل، ولا ينظر في تقييم الحق والباطل إلى الكثرة والقلة إلا جاهلي. الإخوة يريدون يعني فترة الآن من الراحة، نعود بعد 10 دقائق إن شاء الله. سبحانه.